يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 40، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 40 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا زلت معكم في أجواء الشاشة 7، والتي عنوانها شاشة إبليس. تشعب الكلام في الحلقات الماضية، فكانت الصور الأولى حول الخطوط العامة للمشروع الإبليسي في مواجهته للمشروع المهدوي الأعظم. ثم بعد ذلك انتقلت إلى تطبيقات عملية على أرض الواقع لحركة المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي. تركز الحديث حول واقعنا الشيعي إلى أن وصلت متسلسلا في البحث والموضوعات إلى هذه النقطة في الحلقة الماضية. أخطر شيء استطاع إبليس اللعين أن يمرره وأن يقنع الشيعة به، أن أقنع مراجع الشيعة الكرام بهذه الوسيلة الإبليسية الخبيثة التي تسمى بعلم الرجال. مراجعنا الكرام بواسطة هذه الوسيلة الخبيثة الإبليسية أتوا على حديث أهل البيت، وبعد ذلك احتاجوا إلى الفكر الناصب، فجاءونا بالفكر الناصب وغطسوا الشيعة تغطيسا. هم في البداية غطسوا إلى آذانهم، بل إلى عمائمهم، ثم غطسوا الشيعة في الفكر الناصب على جميع المستويات، على المستوى التفسيري، على المستوى العقائدي، بل حتى على المستوى الأخلاقي والمعنوي والروحي، مثلما هو الحال في منظومة الأخلاق في علم السلوك فيما يسمى بعلم العرفان وهو التصوف. المنظومة الروحانية في أجوائنا الشيعية، كل شيء إلى الفتاوى والأحكام، حيث طريقة الاستنباط طريقة ناصبية بامتياز، وإن كانوا يستعملون أحاديث أهل البيت، ولكن الموازين والقواعد والأصول والأسلوب والمنهج جاءوا به من أعداء أهل البيت. ربما لا تقبلون كلامي، هذا أمر راجع إليكم، إنني أحدثكم عن قناعتي، قد أكون مخطئا لكنني والله لا أكذب عليكم، هذا هو الذي أنا أقتنع به ومقتنع به. الخلاصة إذن، أخطر شيء، أخبث شيء، أكثر شيء شيطنة إبليسية عداء نصبا حقدا على آل محمد ما يسمى بعلم الرجال، والذي أصطلح عليه علم القنادر. والقنادر هي الأحذية، وإنما أصطلح عليه هذا الاصطلاح لأن ما يسمى بعلم الرجال وسيلة داس بها علماء ومراجع الشيعة تفسير علي وآل علي للقرآن، داسوا ذلك بأرجلهم وعبروا عليه وتساقطوا الواحد تلو الآخر في أحضان النواصب وأعداء أمير المؤمنين، وكرعوا من تلك العيون القذرة وكتبوا لنا تفاسيرهم. والمكتبة الشيعية موجودة، وخطباء المنبر الذين ينهلون من الفكر الناصب بتوصية من مراجع الطائفة، أو يأخذون من كتب مراجعنا التي كتبوها في تفسير القرآن أو في العقائد أو في سائر أبواب الثقافة الدينية الأخرى. على عينك يا تاجر، المكتبة موجودة، الإنترنت موجود، كتب المراجع موجودة، أحاديث الخطباء موجودة، حديث أهل البيت موجود، أدنى مقارنة فيما بين الذي يطرح في ساحة الثقافة الشيعية وعلى جميع المستويات وبين ما هو في كتب حديث أهل البيت التي نعرفها وبين ما هو موجود في كتب النواصب، فإنما يطرحه مراجعنا الكرام وخطباؤنا الأعلام أشبه بالفكر الناصبي إن لم يكن فكرا ناصبيا صرفا. مراجع الشيعة أنشأوا لنا دينا لا نستطيع أن نصفه بأنه شيعي، ولا نستطيع أن نصفه بأنه سني، إنه دين مرجعي، دين مراجع الشيعة الكرام. كل هذا يعتمد اعتمادا كبيرا على النتائج التي يسببها إعمال علم الرجال في حديث أهل البيت، إعمال ما يسمى بعلم القنادر، بعلم الرجال، اعمال هذه الوسيلة الإبليسية الشيطانية الخبيثة القذرة، اعمال هذه الوسيلة في حديث أهل البيت أنشأ لنا دينا جديدا هو دين مراجع الشيعة، لا صلة له بدين أهل البيت إلا بما يظهر ويبدو، كأنه شيء أخذ بعضه من آل محمد، مثل ما جاء في رواية التقليد عن إمامنا الصادق وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة فماذا يصفهم؟ المشبهون بأنهم لنا موالون، يحاولون أن يظهروا أنفسهم بأنهم موالون، المشبهون، المشبهون بأنهم لنا موالون، وإلا في الحقيقة الإمام ماذا قال عنهم؟ قال عنهم قوم نصاب، هذه هي الحقيقة، وهذا هو الذي تحدث عنه إمامنا الحجة في رسالته للشيخ المفيد حين وصف مراجع الشيعة وكبار العلماء عند الشيعة بأنهم قد نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن مشكلتنا هي هذه، مشكلتنا في جذرها علم الرجال، هي هذه المشكلة، هي هذه التي قضت على كل شيء وشوهت كل شيء، وبأيدي كبار مراجع الشيعة الكرام. وهذا التشويه الكبير انعكس على ألسنة الخطباء، وأعتقد ما عرضته من نماذج من استهزاء عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي بحديث إمامنا الصادق، بحديث إمامنا الحجة صاحب الزمان، مر الكلام لا أعيده مرة أخرى. مشكلتنا إذن هنا علم الرجال. حين أقول مشكلتنا علم الرجال بما يرتبط بهذا البرنامج، لأن البرنامج يتحدث عن ولادة القائم من آل محمد صلوات الله عليهم، ولأن الحديث عن الوثائق التي تتحدث عن ولادته الكريمة، وأبرز هذه الوثائق هي الوثائق التي عرضتها عليكم في الشاشة الثالثة التي عنوانها شاشة الأسرة، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري التي هي في الحقيقة وثيقة إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وما يرتبط بهذه الوثائق من روايات كثيرة تتعلق بموضوع الولادة المهدوية، إن كان ذلك بشكل مباشر أو كان ذلك بشكل غير مباشر، أي فيما يرتبط بشؤونات الولادة أو مقدمات الزواج أو ما يرتبط بتوابع الولادة وبما ترتب عليها من آثار تحدثت عنها الروايات والأحاديث الشريفة. لكن يبقى الكلام بالنسبة لهذا البرنامج مركزا على هذه الوثائق الثلاثة: وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري. نذهب إلى فاصل. تعالوا لنحاكم علم الرجال في ساحة القرآن. مشكلة علم الرجال هي مشكلة الإنسان في الحقيقة، مشكلة الإنسان هي في التقييم. التقييم هو أساس الفهم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. كل شيء في حياتنا الدنيوية أو في حياتنا الدينية وفي مختلف الشؤون، في الشأن الاجتماعي، في الشأن الاقتصادي، في الشأن السياسي، في الشأن الثقافي، في الشأن الإعلامي، في كل شيء يحتاج الإنسان إلى معرفة يتحرك على أساسها. والمعرفة تعتمد على فهم المفردات وفهم العلائق فيما بين هذه المفردات. إنني لا أتحدث عن مفردات اللغوية، المفردات اللغوية تمثل جزءا، تمثل جانبا من وسائل المعرفة. إنني أتحدث عن المفردات الإنسانية عموما بكل أشكالها وأجناسها وأصنافها، ومن جملتها المفردات اللغوية. نريد أن نتحرك بشكل صحيح، نحتاج إلى معرفة. نريد أن نعرف، نحتاج إلى فهم لمفردات الموضوعة أو الحقيقة التي نريد أن نتحرك على أساسها. هذه المفردات لن نستطيع أن نتعامل معها أو أن ننتفع منها بشكل صحيح ما لم نقيم هذه المفردات. والمراد من تقييمها أن نضع كل مفردة في الموضع المناسب لها. فالبداية تبدأ من التقييم، وتلك هي مشكلة الإنسان. قصة الخلافة إنها بدأت مع التقييم. هذا المصحف الشريف بين يدي، وهذه سورة البقرة الآية 30 وما بعدها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا اعترض الملائكة. اعتراض الملائكة لأي شيء؟ لماذا؟ إذا أردنا أن نبحث في جذوره، مشكلة في التقييم، وهذا واضح. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فماذا قال لهم الباري سبحانه وتعالى؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لهذا السبب رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ علينا عهدا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي، وأن نأخذ الفهم، أن نأخذ قواعد التقييم من علي. وهذا ما قامت الشيعة وعلى رأسهم مراجع الشيعة بنقض هذه البنود، فلا أخذوا التفسير من علي. وحينما أتحدث عن التفسير، لأن القرآن يشكل لنا قاعدة المعلومات التي على أساسها يكون التقييم. أئمتنا وضعوا لنا قاعدة معلومات، قاعدة المعلومات هي في هذا الكتاب، لكننا كيف نصل إلى التفاصيل؟ نصل إلى التفاصيل من خلال تفسيرهم. الأمة وضعت تفسير علي وآل علي جانبا، وجاءتنا بتفسير مسخ خليط ما بين فكر ناصب واستحسانات خرقاء من علمائنا الذين أشبعت عقولهم بالفكر الناصب أساسا. فكل شيء يعود إلى المنهج العمري، حسبنا كتاب الله. الحقيقة هي هذه ولا يوجد شيء آخر. لماذا؟ لأن حقائق الدين مساحة واسعة فيها ترتبط بعالم الغيب، وعالم الغيب لا طريق عندنا كي نعلم شؤونه. مثلما يقول أئمتنا من أن الإنسان يسير فراسخ على الأرض يحتاج إلى دليل، قديما وحديثا وفي كل وقت نحتاج إلى دليل، إلى دليل بشري، إلى خارطة، إلى نافيجيتر، إلى أي شيء، إلى علامات توضع على الطريق، نحتاج إلى دليل. نسير فراسخ يعني عدة كيلومترات نحتاج فيها إلى دليل. ولذا حينما نذهب إلى منطقة جديدة في نفس المدينة التي نعيش فيها كي نعرف مكان البيت الذي انتقلنا إليه حديثا، إننا نضع علامات للوصول إلى محل سكنانا، نضع علامات كي نشخص المكان إلى أن تعتاد أقدامنا وحواسنا للوصول إلى ذلك المكان. فالإنسان يسير فراسخ بحاجة إلى دليل. أئمتنا يقولون: وإنكم يا شيعتنا لأجهلوا بطرق السماء من طرق الأرض. من الذي يرشدنا في طرق السماء؟ إنه الإمام المعصوم، بيعة الغدير. التفسير يؤخذ من علي، الفهم يؤخذ من علي، تتألف عندنا قاعدة المعلومات. علماؤنا ماذا صنعوا؟ رفسوا الأحاديث التفسيرية بأرجلهم وداسوها بهذا العلم الذي هو علم القنادر. المشكلة هي هي مشكلة عدم العلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، عندهم ميزان للتقييم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، ولكن الملائكة على خير، حينما تكشفت لهم الحقيقة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجدوا كلهم لآدم. إبليس أيضا كانت مشكلته مع آدم مشكلة تقييم، مشكلة إبليس هي مشكلة تقييم، فإنه كان وفقا لقواعد التقييم عنده كان يرى نفسه أفضل من آدم. المقايسة التي تحدث عنها القرآن، خلقتني من نار وخلقته من طين، المشكلة مشكلة تقييم. مشكلة الإنسان هي هذه، مشكلة التقييم. إبليس أراد أن يعبد الله من حيث هو يريد، وهي مشكلة تقييم أيضا، مشكلة تقييم العبادة، مشكلة تقييم العقيدة، مشكلة تقييم التفسير. كل ذلك يقودنا إلى مشكلة تقييم الحديث، أعني حديث أهل البيت، إنها مشكلة بدأت مع قصة الإنسان منذ البداية. هذه هي مشكلة إبليس، لخصها بعلم الرجال ووضع علم الرجال بيد مراجعنا وعلمائنا، فأصبحنا أمة مخذولة بتمام معنى هذه الكلمة، أصبحنا مخذولين مطرودين عن ساحة الرحمة الخاصة لإمام زماننا. وهذا ما بينته رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد. القضية بقيت الرعاية رعاية عامة، مثلما الله سبحانه وتعالى أبقى إبليس على حاله إلى يوم الوقت المعلوم. إبليس على حاله إلى يوم الوقت المعلوم، إنه يعيش بفيض الله ولطفه. صحيح أن الله سبحانه وتعالى طرده ورجمه من ساحة قربه، ولكن إبليس كيف يعيش؟ كيف يتحرك؟ كيف يمتلك هذه القدرات الهائلة؟ هذا هو فيض الله ولطفه وجوده سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدست حكمته، لا إله إلا هو. أعود إلى آيات الكتاب الكريم. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. القضية قضية علم. السؤال هنا، هل ما يسمى بعلم الرجال علم؟ أبدا. هذه تسمية شيطانية. العلم هناك صورة واضحة وصادقة، مرجع يعيش في هذا العصر أنى له أن يعلم بحقائق الرواة الذين عاشوا قبل 1400 سنة، أنى له أن تتكون له صورة واضحة وصادقة وحقيقية. مراجعنا لا يعرفون شؤون أولادهم الذين يعيشون معهم، ونحن جميعا هكذا، نحن لا نحيط علما بنحو حقيقي بأفراد أسرنا لأننا لا نعرف ماذا يجري في قلوبهم. الجميع هكذا. حين أتحدث عن المراجع لا يعني أنني أو أنتم على علم بما يجري في بيوتكم، أبدا، نحن كلنا نمتلك علما عاديا، لا نستطيع أن نستكشف من خلاله الحقائق على حقيقتها. مراجعنا لا يعرفون شؤون أولادهم، لا يعرفون شؤون أصهارهم، لا يستطيعون أن يميزوا بين الوكيل الصالح والوكيل الفاسد، يكرمون وكلاءهم الفاسدين، وفي أحيان يبعدون ويطردون وكلاءهم الصالحين. هذه قضية بشرية، فأنى لهؤلاء أن يعرفوا حقائق الرواة الذين عاشوا قبل 1400 سنة؟ أي علم هذا؟ هذا لا يقال له علم. قد يقول قائل التأريخ، التأريخ حديث عن مجموعة وقائع، ومع أن التأريخ مشحون بالأكاذيب، ولكن يمكن أن نستكشف ظلالا من تلك الحقائق. ليس الحديث عن التأريخ، فالتأريخ إذا أردنا أن نتحدث عنه سيخرجنا هذا الأمر من موضوعنا. حديثنا عن علم الرجال. المشكلة مشكلة تقييم، وهذه القضية هي التي سببت مشكلة للإنسانية على طول الخط. القضية ليست محصورة في مقطع زماني معين، مشكلة التقييم هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة مؤسسة الأعلمي، صفحة 41، والرواية مفصلة في قصة أبينا آدم، والحديث عن إمامنا الصادق. تفسير القمي الغالب على أحاديثه هي أحاديث الباقر وصادق. قال الصادق: فأول من قاس إبليس واستكبر، والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها. قال: فقال إبليس: يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد. فأبى أن يسجد إلى آخر ما جاء في حديث إمامنا الصادق. وأنا أقرأ عليكم من تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه. هذه هي مشكلة إبليس، مشكلة إبليس في تقييم العبادة، ومشكلة إبليس في تقييم أبينا آدم. ومن قبل كانت تلك المشكلة هي مشكلة الملائكة، ولكن لأن الملائكة على خير ونيتهم طاهرة، نيتهم لا يخالطها الكبر ولا يخالطها العناد، ولم يكونوا في مقام حسد لأبينا آدم، إبليس كان هكذا. الملائكة مشكلتهم أيضا كانت في التقييم، ولكن حين أقيمت عليهم الحجج قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن تحدثنا بحدود ما نعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فتراجعوا عن موازين التقييم التي استعملوها. هذا شأن الملائكة. إبليس بقي متعصبا. حينما تتكشف الحقائق بين يدي مراجعنا وعلمائنا فيما يرتبط ببطلان علم الرجال، ما هو موقفهم؟ عليكم أن تبحثوا. هل موقفهم كموقف الملائكة أم أن موقفهم كموقف إبليس؟ في الواقع العملي الذي نجده أن موقفهم كموقف إبليس، ويزدادون عنادا وتعصبا لآرائهم، لأنهم لا يريدون أن يبينوا عدم علمهم وعدم فهمهم حينما يواجهون الحقائق، بل يصرون في طريقة من المغالطة وفي طريقة من الجدل العقيم ومن النتائج العلمية الخائبة. إذن المشكلة هي مشكلة تقييم. الملائكة تراجعوا عن تقييمهم الخاطئ، إبليس بقي مصرا. فهناك تقييم خاطئ للعبادة، أراد أن يعبد الله من حيث هو يريد. وهذه مشكلة الشيعة في فهمها للقرآن، تريد أن تفهم القرآن. أتحدث عن المفسرين، والشيعة أتباع لهم، عن مفسري الشيعة، يريدون أن يفهموا القرآن من حيث هم. تفسير الميزان، على أي أساس كتب هذا التفسير؟ هذا التفسير كتب على أساس أن القرآن يفسر نفسه بنفسه، لكن من الذي يدرك لنا هذه الحقيقة؟ هو السيد الطباطبائي. أسلوب شيطاني صرف، وصفق بقية المراجع له، ولكن النتيجة التي خرجت مخالفة صريحة وواضحة لبيعة الغدير. أحاديث أهل البيت تقول شيء، والسيد الطباطبائي يقول عن أحاديث أهل البيت التي تفسر القرآن ليست من التفسير في شيء، وهذا الكلام موجود في تفسيره. وحينما ندقق في تفسير الميزان من أين يأتي السيد الطباطبائي بأفكاره، حتى الألفاظ والجمل إنه ينقلها من تفسير الفخر الرازي أو من تفسير سيد قطب أو من تفسير الطبري أو من تفسير الزمخشري أو من روح المعاني للآلوسي أو الجمل ينقلها بنفسها، وفي بعض الأحيان يحدث فيها تحريفا بالضبط، مثلما جئتكم بمثال حول الكلام الذي كتبه الشيخ الوائلي في بحثه القرآني وهو يستهزئ بتفسير الإمام الحجة في معنى كاف ها يا عين صاد، ومر ذلك في الحلقة الماضية، وكيف أنه نقل المضامين وحتى الألفاظ من تفسير الفخر الرازي، ولكنه زاد عليه بسوء أدبه واستهزائه بحديث إمام زماننا في تفسير القرآن الكريم. فها هو إبليس مشكلته في تقييم العبادة وفي تقييم أبينا آدم، ومشكلة أبينا آدم أيضا كانت في التقييم. لو ذهبنا إلى سورة الأعراف في سورة الأعراف في الآية 20 وما بعدها، فوسوس لهما الشيطان، لمن؟ لأبينا آدم وأمنا حواء. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الله سبحانه وتعالى ماذا قال لأبينا وأمنا؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك، في الآية 9 بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأعراف، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كلام الله واضح. فوسوس لهما الشيطان إلى أن تقول الآية 21 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما أي أقسم، أي حلف حلفا لهما بأنني ناصح لكما. مشكلة أبينا آدم في التقييم أيضا لم يرجع إلى النص ويدقق في النص. لو رجع إلى النص الإلهي ودقق فيه لما استعمل تقييمه لإبليس. هذا هو تفسير القمي. صفحة 42، والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فبقي آدم 40 صباحا ساجدا يبكي على الجنة. متى كان هذا؟ بعد نزوله إلى الأرض. فبقي آدم 40 صباحا ساجدا يبكي على الجنة. فنزل عليه جبرائيل فقال: يا آدم، ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى. قال: وأمرك ألا تأكل من الشجرة، فلما عصيته؟ قال: يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، وما ظننت أن خلقا يخلقه الله يحلف بالله كاذبا. تقييم خاطئ. يا أبانا آدم، إنك قيمت تقييما خاطئا، تقييم خاطئ. لو رجع إلى الناس: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، نهي واضح، فتكونا من الظالمين. العاقبة واضحة، النهي واضح والعاقبة واضحة. جاء إبليس فوسوس، تتذكرون في الحلقات السابقة كيف حدثنا رسول الله عن الوسوسة. وسوسة إبليس حذرنا منها، قال: أن تبغضونا وتحبوا أعداءنا. فقالوا: يا رسول الله، كيف نبغضكم وكيف نحب أعداءكم ونحن نعرف ما نعرف من منزلتكم عند الله؟ فقال: إنكم تبغضون أولياءنا وتحبون أعداءنا. من هنا، من هذه البوابة، كيف تبغض الشيعة أولياء محمد وآل محمد وتحب أعداءهم؟ بسبب التقييم، بسبب التقييم. مرت علينا الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه الخزاز، يسأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حينما قال الإمام: إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت لهو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فهنا السائل يسأل: كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: بموالاتي أعدائنا ومعاداة أوليائنا، فإنه إذا كان ذلك لا يعرف مؤمن من منافق. واشتبه الأمر، وهذا هو الذي يجري في الساحة الشيعية، في الواقع الشيعي، هو هذا الذي يجري، هذا هو الذي يجري ومن قبل مراجعنا الكرام. أنا لا أحكم على النوايا، ولكن الذي يجري على أرض الواقع هو هذا. وجذور هذا الأمر تعود إلى منظومة التقييم. منظومة التقييم عندنا لا تمت إلى علي وآل علي بصلة، وهذا نقض صريح لبيعة الغدير، لأن رسول الله اشترط علينا أن الفهم من علي، وهذا علي يفهمكم بعدي. ما هو عذر أبينا آدم؟ لماذا أطعت إبليس؟ قال يا جبرائيل إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، وما ظننت أن خلقا يخلقه الله يحلف بالله كاذبا. ميزان تقييم خاطئ يا أبانا آدم. لو أن أبانا آدم رجع إلى المتن، وهذا هو منطق أهل البيت، لا شأن لكم بالراوي، لا شأن لكم بالراوي، انظروا إلى المتون وإذا شككتم فيها فاعرضوها على كتاب الله، وكتاب الله بتفسير آل محمد لا بتفسيرنا نحن. إذا أردنا أن نفسر القرآن بتفسيرنا نحن، يعني أننا نعرض الحديث على قرآن بتفسيرنا، الأئمة يريدون منا أن نعرض الحديث على قرآن بتفسيرهم. وسيأتينا الكلام، سيأتينا الكلام بالتدريج. نذهب إلى فاصل. المشكلة إذن مشكلة تقييم. الملائكة اعترضوا على خلافة الإنسان، مشكلتهم مشكلة تقييم. إبليس رفض السجود لأبينا آدم، مشكلته مشكلة تقييم لأبينا آدم. وحتى حين أراد الاعتذار وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعبده عبادة لا مثيل لها ورفض الله ذلك، مشكلته أيضا كانت مشكلة في تقييم العبادة. أبونا آدم حين خدعه إبليس ووسوس إليه ما وسوس، واستجاب لخدعة إبليس، مشكلته كانت مشكلة تقييم، مثلما قال لجبرائيل في الحديث الذي قرأته عليكم من تفسير القمي، من أنه كان هكذا يظن، ليس هناك من مخلوق خلقه الله يحلف بالله كاذبا. لو رجع إلى كلام الله بشكل واضح وصريح ودقق فيه لعرف أن إبليس كان كاذبا ولم يكن ناصحا. هذا المعنى يتجلى بشكل واضح على طول الكتاب الكريم، لأن الكتاب الكريم من أوله إلى آخره يدفع بنا إلى الجهة المعصومة، وأتحدث عن الجهة المعصومة عن جهة واحدة، محمد وآل محمد. الأنبياء معصومون، ولكن عصمتهم ليست بمستوى الكمال المطلق. علمهم بحدود حاجتهم وحاجة أممهم كان معصوما، كان صحيحا. شريعتهم وتطبيقهم لها كان معصوما. حياتهم السلوكية في أبعادها الاجتماعية السياسية كانت معصومة. لكن العصمة الحقيقية الكاملة لا تتحقق لهم، لأنهم لا يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، ولا يعلمون أسرار الخلائق من أولها إلى آخرها، فهم حجج إما على أنفسهم أو على أمم معينة أو على شعوب من الجن أو من الإنس معينة، وليست لهم الإمامة والولاية المطلقة التي يمكننا أن نجملها فيما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة في عبارتين: العبارة الأولى وجعلكم بعرشه محدقين، فأنتم تحدقون بعالم العرش وما يحتويه، وجعلكم بعرشه محدقين، وعبارة أخرى واضحة صريحة قد تتجاوز العبارة الأولى: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم. هذه العبارة تتجاوز في سعتها العبارة الأولى. لا أريد أن أفصل كثيرا في هذا الاتجاه، ولكنني أخذكم إلى سورة هود، إلى الآية 42 وما بعدها: ونادى نوح ابنه، متى؟ وهي تجري بهم، السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، من هم في السفينة، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي النجف، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، نبي من أولي العزم لا يعرف تقييم ابنه. ولذلك قبل قليل قلت من أن مراجع الشيعة حين لا يعرفون شؤون أولادهم وأصهارهم الحقيقية، ما هو بعيب؟ أنبياء حينما لا نعرف شؤون أسرنا بشكل حقيقي تام، ما هو بعيب؟ نحن بشر نعاني من نقص وضعف وقصور وتقصير. نوح ماذا يقول لربه؟ إن ابني من أهلي، هذا تقييم نوح. الله ماذا يقول له؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، تقييمك خاطئ أنت، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. خطاب شديد من الله لنوح النبي: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. التقييم الخاطئ جهل، علم الرجال جهل. هذه الآية صريحة في أن ما يسمى بعلم الرجال هو الجهل. هذا نبي من أولي العزم، ومن خلال الآيات والروايات نوح هو أفضل الأنبياء قطعا، ليس الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله، محمد وآل محمد شيء آخر، إنني أتحدث عن الأنبياء وهم كلهم شيعة محمد صلى الله عليه وآله. ولذا نخاطبه في زيارته حينما نزوره في النجف: السلام عليك يا شيخ المرسلين. هو شيخ المرسلين. ما هو تقييم نوح لولده لابنه؟ فقال: ربي إن ابني من أهلي. هذا هو تقييم نوح. فماذا قال الله؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أنت لست عالما، هذا كلامك كلام الجاهلين، فلا تكن جاهلا، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولذا أنا أسميت علم الرجال بعلم القنادر. ما هو بعلم؟ هذه جهالات جهالات. ماذا تقولون لهذه الآيات الكريمة؟ نوح النبي يقيم ولده، يقيم ابنه، فهل أن تقييم الرجاليين للرواة الذين يعني الآن المرجع الأعلى أو سائر المراجع حين يقيمون رواة الحديث ويضعفون الروايات، مثلا وثيقة السيدة نرجس حين يضعفها السيد السيستاني والسيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر وبقية المراجع، هل لهم من علم برواة الحديث الذين ضعفوهم وضعفوا هذه الوثيقة المهمة؟ هذا جهل. إذا كان نوح النبي يقيم ابنه الذي يعيش معه في بيته، فما بالك بمراجع يعيشون الآن في هذا العصر يتحدثون عن شخصيات ماتت قبل قرون وقرون، وهم لا يملكون لا مصادر ولا وثائق ولا هم يحزنون. هل هناك من تفسير غير أن الشيطان قد غرر بعلمائنا ومراجعنا الكرام من حيث لا يشعرون، وصور لهم أن هذا علم وهذا تحقيق؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيا من أولي العزم، هذا نبي ويقيم ابنه. ماذا يقول نوح في تقييمه لابنه؟ إن ابني من أهلي. وهذا الكلام قاله بصوت عال، ونادى نوح ربه، يخاطب الله لأنه واثق من تقييمه. لو لم يكن نوح النبي واثقا من تقييمه هذا، فهل ينادي ربه؟ ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي. ويستمر في الحديث لأنه كان متأكدا من صحة تقييمه: وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تنجي أهلي عدا زوجتي. هذا وعد الله لنوح أن ينجيه وأهله والمؤمنين معه عدا الزوجة. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا التقييم الخاطئ جعله يقول للباري سبحانه وتعالى من أنك وعدتني ما وعدتني وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فماذا قال الله؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وأنا أقول لمراجع الشيعة لماذا تعبثون في أشياء ليس لكم بها علم؟ ما علمكم بحقائق هذه الروايات والأحاديث؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني حينما تقيم بميزان تقييم خاطئ إنك جاهل يا نوح، لأن موازين التقييم الخاطئ جهل وليست علما، وهذا ينطبق 100% على ما يسمى بعلم القنادر، أعني علم الرجال. هذا هو علم القنادر الذي يدوس به مراجعنا الكرام أحاديث أهل البيت، وإلا لماذا يضعفون وثيقة السيدة نرجس ويسخرون منها ويقولون عنها إنها حكايات وقصص خيالية لا يصدق بها إلا أولئك السذج أو المجانين؟ هذه أحاديث موضوعة رواتها مجاهيل. أنت تقول رواتها مجاهيل، أنت لا تعرفهم، أليس هو هذا الجهل؟ أنت لا تعرفهم. السيد الخوئي، سيد السيستاني، بقية المراجع يقولون رواة هذه الروايات مجاهيل. مجاهيل يعني مجهولين، يعني أنتم لا تعرفونهم، فلماذا تقيمون هذه الروايات على أنها ضعيفة؟ لأن الرواة أنتم لا تعرفونهم، أنتم لا تعرفون، أنتم جهال، وأنا مثلكم أيضا، نحن جهال بأحوال هؤلاء. وهذا العلم تضعفون أحاديث أهل البيت وفقا لجهلكم. أنتم جهال، نحن جهال، نجهل بأحوال هؤلاء الرواة، وهذا علم. نوح النبي وهذا ابنه، والله يقول له تقييمك يا نوح خاطئ، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذا لم يكن عندك من علم لماذا تقيم هذا التقييم الخاطئ؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا جهل. الآن هذه الروايات وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، لأن جناب السيد الخوئي وبقية المراجع لا يوثقون السيدة حكيمة في كتبهم، وحتى المراجع الآن الأحياء لا يوثقون السيدة حكيمة، على أساس السيدة حكيمة محتاجتهم، محتاجة إلى على أي حال نعود. ماذا نصنع؟ ماذا نقول؟ لماذا لا يتدبرون في كتاب الله؟ لا أدري، أم على قلوب أقفالها؟ قلوب مقفلة، قلوب مقفلة، أقفلت بالجهل. المفاتيح التي تفتح القلوب حديث أهل البيت. هم رموا بحديث أهل البيت جانبا، فكيف يستطيعون أن يتدبروا في كتاب الله؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف نتدبر القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ نتدبر القرآن حينما نفتح الأقفال، مثلما يقول إمامنا السجاد والرواية في الكافي في الجزء الثاني، من أن آيات الكتاب الكريم خزائن مغلقة تحتاج إلى فتح، والقلوب مغلقة أيضا. المفاتيح أين؟ المفاتيح موجودة، أرشدكم إلى المفاتيح في الكافي في الجزء الأول، هذا هو الجزء الأول من الكافي، الرواية عن زرارة عن باقر العلوم: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى ما هو؟ الطاعة للإمام بعد معرفته. المفاتيح هناك، هذا المفتاح، وإلا القلوب تبقى مقفلة والآيات مقفلة. هذا حديثهم، الإمام السجاد هو الذي يقول آيات الكتاب خزائن مغلقة، خزائن أنت بحاجة إلى أن تفتحها كي تطلع على مجوهرات هذه الآيات. ماذا يوضع في الخزائن؟ المجوهرات. كي تطلع على مجوهرات هذه الآيات عليك أن تفتح الخزائن، الخزائن مغلقة. أم على قلوب أقفالها، والقلوب مقفلة. حديثنا جلاء للقلوب، هم يقولون لست أنا، حديثنا يجلو الرين عن القلوب. كلامكم نور، هذه العبارة من الزيارة الجامعة الكبيرة تغنيني عن كل هذه التفاصيل، تغنيني حتى عن كل هذه الأحاديث والآيات. ما هي الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هي القول البليغ الكامل، صلوات تترى على شفاه فاضت بألفاظ هذه الزيارة، إنها شفاه إمامنا العاشر، إمامنا الهادي، أحد أفراد الأسرة التي حدثتكم عنها، شاشة الأسرة، الهادي العسكري السيدة حكيمة والسيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونادى نوح ربه، هذه الآيات بحاجة إلى تدبر. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا الميزان في التقييم خاطئ، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هذا ما هو بعلم؟ تقييمك يا نبي الله ما هو بعلم؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا نقول لمراجعنا الغاطسين في الجهل الناصبي؟ ماذا نقول له؟ نذهب إلى فاصل. في الآية 55 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إلى آخر الآية. موسى يختار من قومه 70 رجلا، والحادثة هي الحادثة جاءت مذكورة في سورة البقرة في الآية 55 وما بعدها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه الآيات في سورة البقرة وفي سورة الأعراف تتحدث عن اختيار موسى لسبعين رجلا من خيرة قومه. لا أريد أن أحدثكم عن الواقعة وتفاصيلها، فليس البرنامج منعقدا لهذا الموضوع، وإنما آتي بها مثالا واقعيا من سيرة الأنبياء ومن أنبياء أولي العزم ومن سيرة الإنسانية. الروايات عن أئمتنا، عن إمامنا الرضا، رواية مفصلة ذكرها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا وفي كتب أخرى من كتبه. إمامنا الرضا يقول: بنو إسرائيل كانوا 700,000، فاختار منهم موسى 70,000، ثم اختار من 70,000 7,000، ثم اختار من 7,000 700، ثم اختار من 700 70. عملية فلترة معقدة يقوم بها نبي من أولي العزم إنه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. بحسب هذه الرواية عن إمامنا الرضا، عدد القوم الذين خضعوا للفلترة 700,000، ومنهم فلتر العدد إلى 70,000، ومن 70,000 إلى 7,000، ومن 7,000 إلى 700، ومن 700 إلى 70. اختيار أولي العزم، وقطعا مع موسى هناك هارون نبي معصوم، وهناك يوشع ابن نون وصي من أوصياء موسى. فبعد موت هارون انفرد يوشع ابن نون بالوصية. في البداية كان هارون وصيا ويوشع أيضا، ولكن بعد موت هارون انفرد يوشع بالوصية. وأولاد هارون وكانوا معصومين، شبر وشبير ومشبر. وتم اختيار 70 من قوم موسى، ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث حينما وصلوا إلى الميقات، مثلما نقول باللهجة العراقية، دقوا بموسى الناقصة، دقوا به الناقصة. فأين عملية الفلترة؟ بنو إسرائيل قالوا لموسى: إننا لا نصدق، إننا لا نصدق أن الله يكلمك، نريد أن نسمع كلام الله بأنفسنا. فقال لهم موسى: اختاروا منكم مجموعة، فاختار 70. عدد كبير وذهبوا مع موسى وسمعوا كلام الله. الروايات هكذا تقول، سمعوا كلام الله. فقال لهم: سمعتم كلام الله، كلمني وأنتم سمعتم كلام الله وسمعوا الصوت من جميع الجهات. كان يخرج من الشجرة، ولكن من جميع الجهات، من فوق ومن تحت ومن أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال. فقالوا: إننا نريد أن نرى الله. فهذه الآيات تتحدث عن هذه الواقعة، ووقعت عليهم الصاعقة، إلى سائر التفاصيل التي ذكرت في الروايات. ليس الحديث عن تفاصيل واقعة بني إسرائيل، وإنما الحديث عن ميزان التقييم عند موسى: هذا نبي من أولي العزم. قد يقول قائل إن موسى حين اختارهم كانوا على صلاح، فكان مصيبا في اختياره، ولكنهم بعد ذلك ساءت عواقبهم حينما وصلوا إلى الميقات. هذا ممكن، ولكن ماذا يحدثنا أئمتنا في نفس وثيقة سعد الأشعري؟ لاحظوا أهمية هذه الوثيقة، فيها الكثير من المعلومات. هذه الوثيقة التي يسخر منها الشيخ الوائلي ويضاعفها السيد الخوئي والسيد السيستاني وبقية المراجع. أنا آتي بالسيد الخوئي مثالا من الأموات، وبالسيد السيستاني مثالا من الأحياء، وإلا فالبقية على نفس آراء هؤلاء. أنا أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة. ماذا يقول إمام زماننا لسعد الأشعري بخصوص هذه الواقعة، بخصوص واقعة اختيار موسى لسبعين رجلا من قومه؟ الكلام طويل، أخذ منه موطن الحاجة. فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح، وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر. هذا الأمر خاص بالله وبهم، ولذلك حينما أمرنا أن نعمل حدثنا القرآن من أن الذي يرى ويقيم من هو، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهؤلاء يرون الحقائق ويملكون موازين التقييم، فقط هؤلاء. هو المضمون نفسه حينما قالوا: إن حديثنا، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فمن يحتمله يا ابن رسول الله؟ قال: من شئنا. الحديث عن الصادق، والمصدر بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فمن يحتملهم؟ من شئنا. هم القادرون على التقييم، هم القادرون على منح الآخرين القوة والفيض، وذل كل شيء لكم. فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة، إشارة إلى موسى، واقعا على الأفسد دون الأصلح، الحديث عن 70 وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد. الإمام هنا يريد أن يقول إن في بني إسرائيل من هو أفضل من هؤلاء، ولكن موسى اختار الفاسدين ولم يختار الصالحين، هذا هو مراد إمام زماننا. فإذا كان ميزان التقييم عند نبي من أولي العزم هذا، يعني عود نأخذ بموازين التقييم عند مراجعنا، عود قبض من دبش، إذا كان موسى من أولي العزم هذا حاله، مراجعنا الذين يقضون حياتهم لا يقرؤون جريدة، لا يقرؤون مجلة، لا يسافرون، لا يعرفون ماذا يجري في العالم، يحبسون أنفسهم في زوايا في بيوتهم، لا يعرفون شيئا عن الواقع، هؤلاء يستطيعون أن يقيموا وبميزان الحقيقة، عود قبض من دبش. هذا إمام معصوم، إمام زماننا يحدثنا عن نبي من أولي العزم. فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة وهو موسى واقعا على الأفسد دون الأصلح، يعني هناك صالحون في بني إسرائيل ولكنه ما استطاع أن يصل إليهم عبر هذه الفلترة من 700,000 إلى 70,000 إلى 7,000 إلى 700 إلى 70، ووقع على الأفسد. الإمام هكذا يقول: فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وما تكن الضمائر. قد يقول قائل: إذن كيف نستطيع أن نعيش في الحياة العادية؟ هناك مقاييس تخطئ وتصيب، نحن نتحدث عن الدين والعقيدة، معرفة الناس في ضمن مقاييس الحياة العادية واليومية هذا شأن آخر، وهو يصيب ويخطئ، وليس الحديث عن هذا الموضوع. حديثنا عن تقييم رواة الحديث، ولذا الأئمة ما أرجعونا إلى رواة الحديث، أرجعونا إلى نفس الأحاديث، إلى نفس النصوص، هذا هو الكافي. وهذه الرواية قرأتها عليكم وأعود إليها، أنا أقرأ من الكافي من الجزء الأول: باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. ابن أبي يعفور يقول للإمام الصادق: تأتينا أحاديث، بعض هذه الأحاديث يرويها رواة ثقات نحن نعرفهم لأنه يعيش في زمن الإمام الصادق، وبعض هؤلاء الرواة نحن لا نثق بهم والمعاني مختلفة، نأخذ بحديث من؟ يأتينا راوي نثق به ينقل لنا حديثا، ويأتينا راو آخر لا نثق به ويأتينا بحديث آخر قد يختلف في المعنى عن الحديث الأول، بمن نأخذ؟ قال: إذا ورد عليكم حديث، إمامنا الصادق يقول: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله خذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به كان موثوقا عندكم أم لم يكن موثوقا؟ لماذا؟ لأن توثيقنا وعدم توثيقنا لا قيمة له. ونحن في تجاربنا في الحياة نثق بأناس وبعد ذلك يتبين أن الثقة ليست في محلها، ولا نثق بأناس وتثبت الأيام أنهم محل ثقة. هذا في أمورنا الحياتية اليومية، ليس مهما هذا، إنني أتحدث عن الدين والعقيدة والتفسير، عن تفسير القرآن، إنني أتحدث عن حقائق الدين. الإمام هكذا يقول، يقول أعرض الحديث على قاعدة المعلومات، وقاعدة المعلومات لا بد أن نأخذها منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيعترض بعض المعممين الذين لا يفقهون شيئا من ثقافة أهل البيت، حتى وإن كانت العمائم كبيرة وتعطى الألقاب الكبيرة، ولكنهم جهال بفقه أهل البيت. سيقولون وهذا دور، سأجيب على هذه المسألة في حينها حينما نصل إلى هذه الروايات. إذن القضية واضحة، إذا كان موسى اختار الأفسد وترك الأصلح، ميزان التقييم هذا ليس سليما. إذن كيف نقيم؟ نعود إلى المتون، نعود إلى الحقائق. مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا قال؟ والرواية في الكافي أيضا، ماذا قال؟ إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، فما بالكم ونحن نتحدث عن حقائق آل محمد وعن حقائق دينهم، فكيف لا تحمل قيمتها في نفسها؟ ونأخذ التقييم من أناس يجهلون شؤون بيوتهم، ويجهلون شؤون أولادهم، ويجهلون شؤون أصهارهم، يوثقون الوكلاء الفاسدين ويطردون الوكلاء الصالحين، يدعمون النواصب ويحاربون أولياء أهل البيت، لا بسوء نية وإنما بجهلهم. هذه القضايا تحدث أمامنا يوميا، نحن على مماسة معها يوميا. مراجع الشيعة هكذا يتصرفون، مذ كانوا ولا زالوا وسيبقون، وما ذلك بعيب، إنهم بشر، حالهم من حالي وأنا هكذا أتصرف أيضا، ومن حالكم وأنتم كذلك تتصرفون. بل ربما نحن نتصرف أنا وأنتم أفضل منهم، لأننا على مماسة مع الواقع، هم يعيشون في زوايا بعيدة عن الواقع، فتأتي تقييماتهم ليست مسددة وليست مصوبة بالشكل الصحيح، خصوصا وأن الإمام الحجة قد رفع يده عن هذا الواقع الشيعي، ورسائل الإمام إلى الشيخ المفيد واضحة وصريحة في ذلك، وسنعود إليها. نذهب إلى فاصل. الآية الحادية بعد العاشرة من سورة النساء، وهي من آيات المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر تفاصيل الآية. لست بصدد الحديث عن المواريث، إلى أن تقول الآية بعد بيان الحصص والسهام الميراثية، لنقرأ الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه تفاصيل الميراث. ماذا تقول الآية؟ آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نحن لا نملك ميزان تقييم حتى في أمورنا الحياتية، ولذلك كانت هذه التشريعات. الآن الأغايون يريدون أن يقيموا أشخاصا لا يعرفونه، لا توجد مصادر وكتب تتحدث عنهم، غاية ما بأيدينا كتب مهلهلة محرفة، وأكثر الأسماء مجاهيل غير معروفة، وهم يقولون هؤلاء مجاهيل ويضعفون الروايات والأحاديث. هذا العمل رحماني أو شيطاني؟ ماذا تقولون أنتم؟ القرآن هكذا يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهذا هو الواقع. إذا كان هذا حالنا، كيف نستطيع أن نقيم أناسا عاشوا قبل قرون وقرون وقرون وفي ظروف حرجة وفي تقية شديدة وملابسات غامضة وانعدام مصادر ولا نمتلك معلومات، بينما أحاديث أهل البيت الكتب والمصادر موجودة، والأحاديث يشرح بعضها بعضا، وأهل البيت أعطونا موازين لتقييم الحديث، ولا يوجد فيها ذكر لعلم القنادر هذا الذي يدوس به مراجع الشيعة من الأموات أو من الأحياء. الآن الذين تقلدونهم يدوسون بهذه القنادر أحاديث أهل البيت ويضعفون وثائق الولادة المهدوية العظيمة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذا ما ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية 88 بعد البسملة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية لها مصادق وفي الروايات، ولا أريد أن أتحدث عن كل المصادق. من مصادقها ما كان يجري من مقامرات في أجواء قريش ومن حكام ينصبونهم في مثل هذه المقامرات، ولا أريد الحديث عن هذه القضية. الآية أيضا تحدثت عن الحكام الظالمين وكيف أن الإنسان يترافع عند القضاة الظالمين ويأخذ حقه أو ما ليس له من حق فيه بحكم ذلك الظالم. وتحدثت أيضا عن اليمين الكاذبة وعن الوثائق المزورة وعن شهود الزور. هناك صور عديدة تحدثت عنها الروايات هي في أجواء هذه الآية. أنا أخذ صورة من هذه الصور، أن يترافع الإنسان إلى القاضي بغض النظر عن هذا القاضي أكان عادلا أم لم يكن كذلك، ولكن يأتي بشهود القاضي يقبلهم بحسب موازينه. ولنأخذ الصورة من أن القاضي هو قاضي عادل، ويأتي هذا المترافع بشهود بحسب موازين تقييم الشهود، وهو الحكم على حسن الظاهر، وهو حكم شرعي، ويشهدون له بأن الحق له، ويأخذ حقه بحكم القاضي العادل بشهود يقيمون على أنهم شهود حق بحسب الموازين الظاهرية. والحال إن هذا الذي حكم له به ليس له، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله تنهى المسلمين أن يترافعوا في شيء وأن يأتوا بشهود يشهدون لهم وهو ليس لهم بحق، باعتبار القوانين البينة على من ادعى. فالمدعي يأتي بشهود، هؤلاء الشهود بحسب وضعهم الاجتماعي ووضعهم الديني يحكم بصدقهم بعدالتهم بقبول شهادتهم من خلال الحكم عليهم على أساس حسن الظاهر، وكل هذا أحكام شرعية، ومع ذلك في حقيقتهم هم قد شهدوا شهادة زور وأعطي الحق لغير صاحبه. الخلل أين؟ الخلل في موازين التقييم، في موازين تقييم الشهود. ولذلك الآية ماذا تقول؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عن طريق شهود الزور وتدلوا بها إلى الحكام إلى القضاة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. القاضي يحكم على أي أساس؟ على أساس الشهود وموازين التقييم التي هي مثبتة في قوانين القضاء الشرعي. ما هي أحكام الدين؟ أحكام الدين في تعاملها مع الواقع لها سياقات، هذه السياقات في الأعم الأغلب تكون نافعة، ولكن إذا حدث التفاف حولها لن تكون نافعة. قاضي عادل ويأتي مدعي بشهود، هؤلاء الشهود بحسب القواعد الشرعية يحكم بقبول شهادتهم لحسن ظاهرهم، ولشهادة المجتمع بصدقهم وهم يكذبون، في الواقع هم يكذبون. وهذه قضايا محسوسة لا يستطيع القاضي أن يصل إليها، فهذا المرجع كيف يعرف حقائق الرواة الذين ماتوا قبل قرون؟ هذه جهالات يا علماءنا يا مراجعنا، هذا جهل في جهل، هذا ما هو بعلم الرجال، هذا علم القنادر. ما هكذا يقيم حديث أهل البيت. نعود إلى أهل البيت ونسألهم كيف تريدون منا أن نقيم حديثكم؟ سأقرأ لكم الروايات لكن ليست في هذه الحلقة، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إذا سنحت الفرصة، لأن المطالب كثيرة ومتشعبة. نذهب إلى فاصل. أعتقد أن الأمثلة والنماذج التي اخترتها لكم من آيات الكتاب الكريم واضحة جدا. موقف الملائكة، موقف إبليس، موقف أبينا آدم، موقف نوح النبي، موقف موسى النبي وكيف أنه اختار الأفسد دون الأصلح في عملية فلترة عظيمة جدا من 700,000 إلى أن وصلنا إلى 70. الآيات التي تحدثت عن الميراث وعن الترافع عند القضاة بحيث يجلب الناس شهودا بحسب موازين التقييم الظاهري شهادتهم مقبولة وهم في الواقع يكذبون. وهذه هي الآية 6 بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية واضحة جدا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، جاءكم فاسق حقيقي أنتم متأكدون من فسقه، خصوصا إذا عرفنا التفاصيل الواقعية التي نزلت هذه الآية بسببها، وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد. ولكنني أقول بالإجمال، الخطاب واضح: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا، الآية واضحة: إذا جاءكم الفاسق فلا تقولوا هذا فاسق لا يقبل حديثه، وإنما تثبتوا. التثبت أين يكون؟ يكون في سند الحديث في الرجال أو في المتن؟ ما هو السند معروف فاسق، فما بالكم إذا كانت الأحاديث يرويها أشخاص مجهولون؟ الشخص المجهول لا يستطيع أحد أن يحكم بفسقه، فلربما كان من أفضل الناس. إذا كان الفاسق لا يرد خبره، لابد من التثبت. هذا هو منطق القرآن. إذا رجعنا إلى الملائكة، الملائكة لو أنهم رجعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، إذا ذهبنا إلى سورة البقرة لو أن الملائكة رجعوا إلى المتن ودققوا في كلام الله، كلام الله كان واضحا، ولكنهم راحوا يقيمون الخليفة وفقا لموازين التقييم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، حينما يريد الله أن يجعل خليفة في الأرض، فهذا الخليفة قطعا سيحمل من المؤهلات التي تجعله في أحسن حال حينما يكون في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لو دققوا النظر في المتن لم احتاجوا أن يقولوا ما يقولون، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون إنكم لا تعرفون الحقيقة. ميزان تقييمكم ليس صحيحا، والأمر هو هو في ما جرى من إبليس وفي ما جرى من أبينا آدم وفي قصة نوح النبي بخصوص ابنه وفي قصة موسى النبي بخصوص 70 من قومه الذين ذهبوا إلى الميقات وسائر المطالب الأخرى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا تردوا خبره فتبينوا. هذا الذي يجري في واقعنا الشيعي في جو مراجعنا، مجرد أن الرواية يرويها شخص مجهول لا يعرفون عنه شيئا يرفضون الرواية، يردون الرواية، يضعفون الرواية، وبهذه الطريقة دمروا حديث أهل البيت. أحاديث المصائب، ما جرى على أهل البيت من ظلم يضعفونها، أحاديث المناقب، المعجزات، الكرامات يضعفونها، أحاديث المقامات والمنازل الغيبية لآل محمد يضعفونها، أدعية أهل البيت يضعفونها، زياراتهم يضعفونها، تفسير القرآن يضعفونه، لم يبقوا لنا شيئا. هل هذه وسيلة رحمانية أم وسيلة شيطانية؟ وأنتم تلاحظون منطق القرآن، لماذا لم يعرضوا علم رجالهم هذا على القرآن؟ لماذا لم يعرضوا هذا العلم على قاعدة المعلومات هذه؟ ما هي هذه قاعدة المعلومات التي نحتكم إليها والتي أمرنا آل محمد أن نعود إليها؟ وهذا هو احتكام للقرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أخبار الفاسقين لا تردوها، إذن هل لعلم الرجال من قيمة بعد ذلك؟ إذا كان الفاسق خبره لا يرد، نحن بحاجة إلى دراسة المتون. المجهول حاله أفضل بكثير من الفاسق، لأن المجهول نحن لا نعرف حاله. الفاسق الذي نعرف سوء حاله نحن لا نرد خبره، بحسب الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. للحديث صلة، لأنني إذا أردت أن أدخل في التفاصيل فهذا يحتاج إلى وقت طويل. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث في أجواء علم القنادر هذا. والله حتى هذه التسمية كثيرة عليه، أنا أصر على تسميته بهذه التسمية لأنفر قلوب الشيعة من هذه القذارة، هذا هو مقصدي. لا أريد أن أستهزئ بأحد، ولكن أريد أن ألفت أنظار أشياع أهل البيت إلى هذه القذارة وهذه الوسيلة الشيطانية الخبيثة التي ابتلينا بها وغرر الشيطان مراجعنا بها وحطموا ودمروا حديث أهل البيت. وأكثر هذه الأحاديث، إن لم يكن كل الأحاديث التي أوردها في هذا البرنامج وأنتم تتذوقون طعم ولاء أهل البيت فيها بحسب مراجعنا وبحسب قذاراتهم في علم الرجال، هذه الأحاديث ضعيفة ضعيفة ضعيفة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.